يطيب لي أن ألقاكم من جديد مستمعي الأعزاء في رحلة جديدة أدعوكم للاشتراك معي فيها، حيث نصبو للارتواء معا من نهر كلمة الله، هذا النبع الحي القادر أن يطفئ ظمأ قلوبنا أجمعين. أجل، قلوبنا تعطش إلى الله، ووعد الله صادق بإشباع الجياع وإرواء العطاش إلى البر، فيا ليت هذا يكون موقفنا اليوم. ما زالت الدروس تحملنا عبر الرسالة الأولى التي كتبها بولس رسول المسيح والمسيحية إلى تلميذه الشاب تيموثاوس، وقد انتهينا من الفصل الثالث منها. رأينا معا صفات الشمامسة في الكنيسة، وهم المسؤولون عن الأمور المالية والإدارية في الكنيسة المحلية. ينبغي أن يكون الشماس رجلا جديرا بالاحترام، وأن تكون كلمته واحدة في جميع المواقف والظروف، غير مولع بالخمر الكثير وغير مغرم بالمال، بل ينبغي عليه أن يكون رجلا نزيها وأن يكون أمينا في التصرف بأموال الكنيسة. ينبغي على الكنيسة أن تراعي الشروط الروحية التي يدرجها الكتاب المقدس فيما يتعلق بالمسؤولين في الكنيسة، وذلك إن كانت الكنيسة حريصة على تمثيل الرب يسوع المسيح بالطريقة الصحيحة هنا على هذه الأرض. كما تحدث بولس عن زوجات الشمامسة أن يتصفن بالجدية والرزانة والهدوء، غير نمامات وأمينات في كل شيء. وينبغي أن تتوافر في الشمامسة نفس الشروط الشخصية والعائلية التي ينبغي توافرها في الشيوخ أو الأساقفة. عليه أن يكسب لنفسه احتراما وتقديرا وثقة وجرأة عظيمة في الشهادة للرب يسوع المسيح. لهذا عزيزي المستمع، ينبغي أن تتوافر هذه الشروط الروحية في الشيوخ والشمامسة قبل أن يسمح لهم بتمثيل كنيسة المسيح. في حين أن الرسول بولس بعيد عن تيموثاوس، إلا أنه يكتب إليه قائلا: لقد كتبت لك هذه الرسالة لكي تعرف كيف ينبغي عليك أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. وهكذا يكتب بولس هذا مخبرا الكنيسة كيف ينبغي عليها أن تسلك وتتصرف بحيث تمثل حق الله أمام العالم الخارجي. ثم رأينا الآية الشهيرة 16 من الفصل الثالث من تيموثاوس الأولى: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، ورفع في المجد. يكمن سر التقوى في أن الله تجسد في شخص المسيح وجاء إلى هذا العالم الذي نعيش فيه، ودفع ثمن الخطية، وجعل الناس أتقياء وأبرارا. الله الذي لا يمكن للإنسان أن يراه تجسد في هيئة المسيح وصار جسدا مرئيا. لقد صار إنسانا وجاز في الظروف والأحوال التي يجوز فيها البشر. وفي هذه الظروف البشرية تم إسدال الحجاب على صفاته الروحية. لقد ظهر في الجسد، فهكذا رآه العالم، لكنه تبرر في الروح بقيامته، فما من عدو وضع يده عليه بعد قيامته من الأموات، فلن يهان المسيح ثانية. لكن بما أن المسيح جاء إلى هنا ثم عاد وجلس عن يمين الله، فقد أصبح بإمكاننا أن نتبرر. فقد أسلم هنا عن خطايانا حينما أخذ مكاننا كخاطئ، وها هو الآن يعطينا مكانه هناك لكي نتبرر. ثم عاد إلى السماء، والآن فإن جميع ملائكة السماء تعبده لأنه فدى البشرية، وفي الأبدية سوف تكون الترنيمة التي ترنم هناك هي ترنيمة الفداء. والمسيح كرز به بين الأمم، وأومن به في العالم، ورفع في المجد، وهو اليوم يجلس عن يمين الله الآب. والآن إلى الفصل الرابع من تيموثاوس الأولى. تفضلي يا رندا واقرأي لنا لو سمحت الآيات من الأولى وحتى 11 من هذا الفصل.
ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق، لأن كل خليقة الله جيدة، ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. وأما الخرافات الدنيسة العجائزية فارفضها، وروض نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، لأننا لهذا نتعب ونعير، لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. أوصي بهذا وعلم.
ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. ينتقل الرسول بولس الآن من الحديث عن العقيدة السليمة في الكنيسة الأولى إلى الارتداد الذي بدأ يتفشى في الكنيسة في الأزمنة الأخيرة. من المرجح أن هذه العبارة تشير إلى أيام الكنيسة التي جاءت بعد زمن الرسول بولس، فقد بدأ الارتداد منذ ذلك الزمان. وربما تذكر عزيزي المستمع أنه حينما كان الرسول بولس في أفسس فقد حذر المؤمنين بأنه سيأتي ذئاب في ثياب حملان لكي يغووهم ويبعدوهم عن الإيمان. كما قال الرسول يوحنا في رسالته الأولى: قد صار الآن الضاد للمسيح كثيرون. وهكذا فمن الواضح أن الخطأ كان قد بدأ بالتغلغل في الكنيسة منذ ذلك الحين. كانت أول كنيسة عظيمة هي الكنيسة القبطية القديمة في إفريقيا، حيث كانت متقدمة على غيرها من الكنائس. وقد خرج بعض القديسين العظماء الأوائل من إفريقيا مثل القديس أغسطينوس والقديس تورتليانوس والقديس أثناسيوس، لكن تلك الكنيسة انجرفت وراء الهرطقات في ذلك الوقت وتخلت عن الإيمان. حينما يقول الرسول بولس هنا في الأزمنة الأخيرة، فإنه لا يفكر أبدا في المجيء الثاني للمسيح. أما حينما يقول في تيموثاوس الثانية 3:1: ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، فإنه يستخدم تعبيرا اصطلاحيا يشير دوما إلى الأيام الأخيرة للكنيسة على الأرض قبل أن يختطفها الرب يسوع المسيح. أما تعبير الأزمنة الأخيرة هنا فيشير إلى أيامنا هذه، فقد كان الرسول بولس يتحدث عما ستواجهه الكنيسة من ضلال وتعاليم زائفة منذ ذلك الزمان فصاعدا. إذن في تلك الأزمنة يرتد قوم عن الإيمان. يحذر الرسول بولس هنا من أنه سيكون هنالك معلمون هراطقة يغوون ويضلون الكثير من الناس، وسوف يرتد الكثيرون عن الإيمان. كما يكتب الرسول بولس عن الارتداد الذي سيأتي في الفصل الثاني من رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي. وفي حقيقة الأمر فإن موضوع الارتداد هذا كان موجودا في الكنيسة منذ وقت طويل، وقد نما ذلك الارتداد وسينمو أكثر فأكثر مع مرور الزمن. وحينما يتم اختطاف الكنيسة سوف تترك الكنيسة الحقيقية وراءها كنيسة مرتدة تماما. والارتداد لا يعني أن المرأة متوجه إلى وجهة ما فحسب، بل ويعني أيضا أنه قد جاء من مكان ما. فهؤلاء المرتدون هم أشخاص أعلنوا إيمانهم في وقت ما لكنهم تخلوا عنه الآن، فلا يمكن أن يكون هنالك ارتداد في الوثنية لأنهم لم يعلنوا عن إيمانهم ولم يعلنوا عن ثقتهم بيسوع باعتباره مخلصا لهم. فهؤلاء الوثنيون لم يسمعوا أبدا عن المسيح، وبالتالي فليس بينهم من هو مرتد. فالارتداد يحدث في الكنيسة المنظمة التي يوجد فيها أناس أعلنوا إيمانهم بالمسيح ثم تراجعوا عنه. تابعين أرواحا مضلة، من المسؤول عن ارتداد هؤلاء عن الإيمان؟ هل ارتدوا لأنهم أصبحوا أكثر ثقافة أو أكثر ذكاء؟ هل كان ذلك بسبب التطور العلمي وزيادة المعرفة؟ لا صديقي المستمع، فالرسول بولس يقول بأن السبب في ارتدادهم هو أنهم تتبعوا أو تبعوا أرواحا مضلة، وإبليس هو الذي يخدع الناس ويضلهم ويغويهم، وهكذا فقد استسلم هؤلاء للأرواح الشيطانية وسمحوا لها بأن تجرفهم بعيدا عن الإيمان. تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، نقرأ في رسالة يوحنا الأولى 4:1: لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. والاختبار الذي ينبغي علينا تطبيقه هو قانون الإيمان الذي جاء في تيموثاوس الأولى 3:16، والذي يقول: الله ظهر في الجسد تبرر في الروح. فالطريق الوحيد للخلاص هو موت المسيح، ومن خلال هذا الحق الكتابي يمكننا أن نختبر أرواح الشياطين في وقتنا الحاضر. والرسول بولس يحذرنا من الانخداع بتعليم الشياطين، فينبغي علينا أن نحمي أنفسنا من هذه الأرواح عن طريق إخضاعها لاختبار الاعتراف بلاهوت المسيح وبأن الله ظهر في الجسد، وبأننا نتبرر من خلال الفداء الذي قام به المسيح من أجلنا على الصليب. عدد 2: في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم. في رياء أقوال كاذبة يتظاهر المرتدون بالورع والتدين، فأمثال هؤلاء لا يعرفون سوى الشيء القليل عن الكتاب المقدس، لكنهم يحاولون الظهور بمظهر العلماء المتبحرين في علوم الكتاب المقدس، لكن هذا كله لا يعد عن كونه رياء وكذبا. أما المؤمن الحقيقي الذي يسكن الحق فيه فإنه يكون متواضعا، لأنه يدرك ضآلة معرفته وقدراته بالمقارنة مع علم الله وسلطانه. موسومة ضمائرهم، لقد قرأنا في نفس رسالتنا أن الأشياء التي تميز الكنيسة المنظورة هي الإيمان والمحبة والضمير الصالح، فينبغي أن يتمتع المؤمنون بقلوب رقيقة طاهرة وضمائر صاحية. أما هؤلاء فإن ضمائرهم موسومة، أي مكوية بمكوات ساخنة، فهنالك أشياء تجري هنا وهناك لا يمكن أن يقوم بها إلا من قاموا بكي ضمائرهم بمكوات ساخنة. عدد 3: مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق. لو نظرنا إلى أيام المسيح فسوف نجد بأنه كان هنالك أناس تركوا اليهودية وانخرطوا في البدع والهرطقات، وبالتالي فإن هذا ليس شيئا جديدا في أيامنا هذه. مانعين عن الزواج، في أيام المسيح كانت هنالك جماعة بالقرب من البحر الميت يطلق على أفرادها اسم الأسينيين، ويعتقد بأن هؤلاء هم من نسخوا المخطوطات والتي تعرف باسم مخطوطات البحر الميت. وحينما ظهرت المسيحية إلى حيز الوجود تعلق هؤلاء الأسينيون بها وأضافوا إليها تعليمات تنص على عدم الزواج. وآمرين أن يمتنع عن أطعمة، هنالك من يضعون قواعد وتعليمات خاصة بالأطعمة بما لا يتفق مع كلمة الله، وهم يقومون بذلك وكأن هذا الأمر يقربهم أكثر إلى الله. صحيح أن تناول بعض أصناف الطعام قد يتعب معدتك صديق المستمع، لكن هذا لا علاقة له بحياتك الروحية. عدد 4 و5: لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. إن كلمة الله لا تحظر تناول أصناف معينة من الأطعمة، فإن قمت عزيزي المستمع بتقديم الشكر لله على طعامك فإن هذا كاف لتقديسه. عدد 6، إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. إن فكرت الإخوة بهذا، لقد قام الرسول بولس بتحذير تيموثاوس من الارتداد والتعليم الخاطئة التي ستدخل الكنيسة، فسوف يقوم أناس بإعلان إيمانهم ثم يرتدون عنه وينكرونه. لذلك ينبغي على تيموثاوس أن يحذر المؤمنين من هذه المخاطر، تكون خادما صالحا ليسوع المسيح. يعتبر كل مؤمن خادما للرب، لكن الرسول بولس يوجه كلامه هنا إلى تيموثاوس باعتباره معلما لكلمة الله. وقد يمتلك البعض موهبة التعليم هذه، في حين أن البعض الآخر لا يمتلكها. لكن على الرغم من ذلك، فإن جميع المؤمنين خدام للرب يسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن. هكذا ينبغي على المؤمن أن ينمو في كلمة الله، فلا ينبغي علينا أن ننشغل بالأمور التافهة مثل الأطعمة وما إلى ذلك، وكأن هذا هو ما سيقربنا من الله، بل يجب علينا صديقي المستمع أن نتغذى على كلام الإيمان والتعليم الحسن، التعليم الذي تتبعته. يعتقد بعض المفسرين أن تيموثاوس كان معرضا للانجراف وراء الديانات الباطلة وأعمال إبليس التي كانت منتشرة في أفسس، لكن الرسول بولس يشيد بإيمان تيموثاوس ويمتدحه على ثباته. لقد قام بولس بتحذير تيموثاوس من الارتداد والتعليم الباطلة، أما الآن فسوف يذكر أشياء أخرى ينبغي على تيموثاوس أن يتجنبها ويرفضها. عدد 7، وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروض نفسك للتقوى. يوصي الرسول بولس تلميذه تيموثاوس أن يتجنب الخرافات التي لا طائل منها، فما أسهل أن ينشغل المرء بأمور جانبية لا تعد عن كونها حشوا وتفاهات. وروض نفسك للتقوى، يوصي بولس تلميذه تيموثاوس أن يسلك بالتقوى في حياته. ومن الملاحظ عزيزي المستمع أن هنالك أناسا يشددون على المحرمات أكثر مما يركزون على ممارسة التقوى والصلاح في حياتهم. عدد 8، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، يعتقد البعض بأن الرسول بولس يقلل من شأن التمارين الرياضية، لكن الأمر ليس كذلك، فقد قضى الرسول بولس نحو 3 سنين في أفسس، حيث كان يوجد مدرج روماني ضخم تقام فيه الألعاب الأولمبية في ذلك الوقت، وكان المدرج يتسع 100,000 شخص، وكانت السباقات تجري في ذلك المدرج. وفي رسالة كورنثوس الأولى يشبه الرسول بولس حياة المؤمن بالسباق، ويبدو بأن بولس كان يعرف شيئا ما عن التمارين الرياضية، فهو لم يكن يتنقل بالحافلة أو السيارة حينما كان يكرز بالإنجيل، كما أنه لم يركب حصانا أو حتى حمارا في تنقلاته، بل كان يسير على قدميه. وما من شك في أن إجمالي المسافة التي قطعها الرسول بولس على قدميه أثناء رحلاته التبشيرية هي مسافة طويلة وتتطلب شخصا قوي البنية. لكن الرسول بولس يركز هنا على التقوى أكثر من الرياضة البدنية، لأن الناس في أفسس كانوا منشغلين كثيرا بالألعاب الرياضية وبالرياضيين، وهذا ما نعاني منه في وقتنا الحاضر، فالناس يركزون على الرياضة أكثر مما يركزون على الأشياء التي تتعلق بالله. وهكذا فإن الرسول بولس ليس معارضا للألعاب الرياضية، لكنه يقول بأنه ينبغي علينا أن نضع الأمور في نصابها وأن نرتب أولوياتنا. لكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. يمكن للرياضة البدنية أن تساعدك صديقي المستمع في حياتك على هذه الأرض فقط، لكن عندما يمنحك الله جسدا جديدا فلن يكون ذلك مهما على الإطلاق. أما التقوى فهي نافعة لكل شيء ويمتد تأثيرها إلى الأبدية. فأي التمارين الرياضية تختار لحياتك؟